الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة المؤمنون، هذا درس عظيم النفع، فيه الذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهشيم الطاعنين في نزاهته. فإن الله تبارك وتعالى فرض على المؤمنين والمؤمنات إنكار المنكر، أي إزالة ما حرمه الله تعالى على من استطاع. فأشد المنكر الكفر، فهو رأس الذنب وأشده وأعظمه عند الله تعالى. ومن أشد المنكرات التي هي من نوع الكفر انتقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن فيه. فمن الكفر الذي هو من هذا القبيل طعن بعض الملحدين فيه عليه الصلاة والسلام بقولهم إنه كان مفتونا بالنساء، فمنهم من يتطرق إلى ذلك بالاعتراض عليه في تزوجه بعائشة رضي الله عنها قبل سن 10 سنين، فإنه صلى الله عليه وسلم أدخلت عليه عائشة وعمرها 9 سنوات، وهذا لا مطعن فيه لا في عادة العرب ولا مطعن فيه من حيث شرائع الأنبياء، فإنه من المعروف في عادة عرب الحجاز بل الجزيرة العربية بأسرها البناء بالزوجة، أي الدخول بها في سن 9 سنين، ليس في ذلك عار في الجزيرة العربية وليس في ذلك إضرار بها. وقد وجد في الجزيرة العربية عدة نساء ولدن في العاشرة، بل حصل أن ولدت نساء في العاشرة بنتا ثم تزوجت هذه البنت بعد 9 سنين فولدت بعد 9 سنين، فكانت الأولى جدة وعمرها 21 سنة. ومعلوم سنة الله في أنبيائه أن أعطاهم خوارق للعادة، ومن جملة الخوارق التي أعطاهم قوة غريزة الشهوة من غير أن تشغلهم عن طاعة الله. وقد صح أن نبي الله سليمان حلف ذات يوم فقال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة حتى تحمل كل واحدة منهن فتلد ولدا يكون فارسا يجاهد في سبيل الله. وكذلك صح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه طاف بعض الأيام على عدة من نسائه، وذلك ليعظم الله له الأجر، حيث إنه مع قوة غريزته لم تكن النساء تشغلنه عن الاستعداد الكامل للآخرة. فقد صح عن عائشة أنها قالت: ما أتت ليلة من ليالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خرج فيها إلى البقيع يزورهم فيستغفر لهم. والبقيع مقبرة أهل المدينة، فهذا يدل دلالة ظاهرة واضحة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متعلق القلب بالنساء كما زعمت الملاحدة، فلو كان متعلق القلب بالنساء كما زعموا لم يكن يترك عائشة في دورها ونوبتها على الفراش ثم يذهب إلى الجبانة وحده ليستغفر لأهل الجبانة ويدعو لهم ويقضي هناك من الوقت ما شاء الله. وكان عمرها عمر عائشة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 18 سنة، وكانت هي أجمل نسائه أو من أجملهن مع حداثة السن، ولم يكن دورها من بين نسائه صلى الله عليه وسلم إلا نحو يوم في 10 أيام. ومما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متعلق القلب بالنساء أن شخصا عرض عليه بنته ووصفها بالجمال وقال إنها لم تمرض قط، فقال: لا حاجة لي فيها. وذلك لأن خيار الناس هم الذين يصابون في هذه الدنيا بالمصائب، فاعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة الحظ، فلم يرض بزواجها مع ما وصفت به من الجمال، فلو كان متعلق القلب بالنساء كما يفتري المفترون لم يفوت هذه الفرصة. فتفسير هذا وشبهه من الأنبياء أن الله تعالى ميزهم بقوة الغريزة عن غيرهم، ومع ذلك لا تشغلهم النساء عن طاعة ربهم، بل يزداد أجرهم على الثبوت في طاعة الله وعدم التقصير فيها مع هذه القوة الغريزية، وهذا كمال في حقهم أي في حق الأنبياء. فيجب على المؤمن تزييف كلام الملحدين بلا تقصير ولا هوادة. وأما تعديد الزواج بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمما خصه الله تعالى به، وهو أحكم الحاكمين من الأحكام، حل الجمع بين أكثر من أربع في آن واحد وتحريم ذلك على أمته. وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم إظهار هذا الحكم الذي هو تشريع من الله، وفي ذلك دلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام في دعوى نبوته ورسالته، لأنه لو لم يكن يتبع الوحي من ربه لم يتجرأ على أن يقول للناس أنا يجوز لي أن أجمع بين أكثر من أربع من النساء ولا يجوز لغير الجمع بين أكثر من أربع، لكنه لا يبالي إلا بتنفيذ ما يوحى إليه. كان همه صلى الله عليه وسلم إرضاء ربه بتبليغ تشريع مولاه من غير تحريف ولا تبديل ولا تقصير ولا هوادة، فلم يكن يصرفه عن ذلك خوف من الناس ولا من وقيعة واعتراض بعض عليه. وفي هذا الباب قال القائل إن صح منك الرضا يا من هو الطلب فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. كان همه صلى الله عليه وسلم أن يؤدي ما أمره به ربه من عمل يعمله في نفسه أو تبليغ يبلغه، أن يرضي ربه سبحانه وتعالى، إذ كان قلبه ممتلئا بشهود أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. فهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة تحتوي على هذا المعنى، لأن الله تعالى اختص باستحقاق العبادة عن غيره، لأنه لا خالق لمنفعة ولا لمضرة في الظاهر أو في الباطن إلا هو. قال الله تعالى هل من خالق غير الله، ومعنى هذه الآية أنه لا أحد سوى الله يخلق عينا من الأعيان ولا أثرا من الآثار إلا الله، يشمل ذلك ما يحصل للعباد من لذة وألم وفرح وحزن وهم وغم وشبع وري وجوع وعطش وإدراك وفهم وعلم ولمحة وطرفة وحركة وسكون، لا يحصل شيء من ذلك إلا بخلق الله لا بخلق أحد غير الله. فلا تخلق الأسباب على اختلاف أنواعها شيئا من مسبباتها، فالنار لا تخلق الإحراق، وإنما الله تعالى يخلق الإحراق عند مماسة النار بمشيئته وعلمه. فهذا إبراهيم عليه السلام رمي في تلك النار العظيمة فلم تحرقه ولا ثيابه، وهذا الحيوان المسمى سمندل لا تحرقه النار حتى شعره، مع أنه كغيره من الحيوانات من حيث تركيب جسمه، إذ هو من جلد ولحم ودم. وهذه النعامة تأكل الجمر الأحمر أكلا وتستمرئ بذلك، وكذلك كثير من مشايخ الرفاعية وغيرهم دخلوا أفرانا حامية فلم تحرقهم ولا ثيابهم، بل كان يعرف عن هؤلاء المشايخ الرفاعية أنهم يدخلون الأفران الحامية ينامون فيها، الخباز يخبز في ناحية وهم نائمون في ناحية. فلو كانت النار تخلق الإحراق لما حصل هذا، وكذلك الأكل لا يخلق الشبع والصحة والقوة، فلو كان كذلك لم يحصل لكثير من أفراد هذه الأمة المحمدية أن يعيشوا بلا أكل وشرب أياما، بل ثبت أن بعضا من أفراد الأمة المحمدية عاش بعضهم 15 ليلة بلا أكل، وهو أحد التابعين في أيام الحجاج، أغلق الحجاج عليه بيتا ليموت بالجوع إلى 15 يوما، ثم أمر بإخراجه فوجده صحيحا فأعفاه عن القتل. وهذا الرجل من عباد الله الصالحين، من العلماء العاملين، من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى عبد الرحمن بن أبي نعم. وهذه المرأة التي استشهد زوجها في القرن الثالث الهجري في ناحية من نواحي خراسان، عاشت نحو 20 سنة لا تأكل شيئا، وهي بصحة تامة، تمشي إذا مشت بنشاط بعد لقمة أكلتها في المنام من يد زوجها الشهيد. وقصتها طويلة مذكورة في بعض كتب العلماء أهل الحق، وكذلك غيرها من نساء. وحصل في عصرنا هذا أن رجلا في جهة الجزيرة في سوريا ظل 14 عاما لا يأكل لا ليلا ولا نهارا، وهو يتجول في البلاد بنشاط وقوة، فجرب الناس أمره فتحققوا من ذلك، فسبحان القدير على كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن يجعلنا من الأولياء الصالحين، وأن يكرمنا برؤية ولقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.